إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 57 بعد 200، وهي قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد عرفنا مناسبة هذه الآية لما قبلها، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في الآية قبلها: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فذكر سبحانه وتعالى أن الناس تجاه دينه ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كفار، فذكر سبحانه وتعالى في الآية التالية أن الله تبارك وتعالى يتولى المؤمنين، وأن الكفار لا ولي ولا مولى لهم، بل أولياؤهم الطاغوت الذين يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا كله متعلق بآية الكرسي التي هي موجبة للإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنها اشتملت على موجب التوحيد وعلى موجبات التوحيد، فلا أعظم من هذه الآية في أدلة التوحيد وبراهينه. الآن قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله تبارك وتعالى الذي هذا شأنه في آية الكرسي لا ينبغي أن يحاج فيه سبحانه وتعالى أنه الإله الحق، أنه الإله الحق، فهذا الذي حاج إبراهيم في ربه لا حجة له ولا برهان له، لأن الله تبارك وتعالى الذي هذه صفته الله وبركاته المذكورة في آية الكرسي، هذه الآية العظيمة، هو الذي يستحق التوحيد وحده سبحانه وتعالى، والذي يحاج في ذلك حجته داحضة، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة، حجتهم داحضة. والله تبارك وتعالى لما ذكر أن هذه حجة، فهذا من باب المقابلة، هذا من باب المقابلة أيها الإخوة، وإلا فهي يعني ليست حجة أصلا، بل هو عناد ومكابرة، بل هو عناد ومكابرة. طيب، هناك يعني مناسبة أخرى ورابط آخر بين هذه الآية وبين ما تقدم من الآيات، وهي ماذا؟ أن آية الكرسي فيها الصفات، فيها الصفات، وهذه الآية فيها إيش؟ فيها الأفعال، فيها أفعال الرب تبارك وتعالى، وأفعال الرب تبارك وتعالى هي الربوبية، والصفات الأسماء والصفات. ومعلوم أن الأسماء والصفات والربوبية هو التوحيد العلمي الخبري الذي هو برهان على التوحيد العملي القصدي الإرادي. فذكر في هذه الآية أيضا الربوبية، ولذلك أهل السنة والجماعة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويمكن أن يختزل هذا في قسمين: توحيد الربوبية المتعلق بأفعال الله عز وجل، الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير. توحيد الأسماء والصفات الذي في مثل آية الكرسي، وبعدين توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هما براهين توحيد العبادة، وهذه قاعدة القرآن وأصل القرآن، فالقرآن كله في التوحيد، تذكر الأسماء والصفات وأفعال الربوبية ثم يذكر توحيد العبادة، أو يذكر توحيد العبادة أولاً ثم يتبع بتوحيد الأسماء والصفات وأفعال الربوبية، فالقرآن كله في هذا، في هذا الأمر. فلما ذكر سبحانه وتعالى في آية الكرسي الأسماء والصفات، لأن هذه الآية العظيمة جمعت صفة الرب سبحانه وتعالى، فذكر هنا في هذه المحاجة ذكر فعلا عظيما من أفعال الربوبية، وهو الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة. الإحياء فيه الخلق، فإذا دخل الخلق. طيب، أيخلق الله تبارك وتعالى خلقا ولا يرزقهم فجاء الرزق؟ أيخلق خلقا ويرزقهم ولا يدبر أمرهم فجاء التدبير؟ فعلم أن الإحياء والإماتة هي أعظم أو من أعظم أفعال الربوبية، فلذلك ذكرت في هذه الآية. فإذا ربطنا بين هذه الآية وبين ما تقدم، فيقال لا ينبغي أن يحاج في توحيد العبادة لله تبارك وتعالى وذلك لما دل عليه من أسماء وصفاته في آية الكرسي ومن أفعاله سبحانه وتعالى التي ذكرت في هذه الآية. طيب، لازلنا يعني في وقفة أخرى عند هذه الآية، وهي ماذا؟ نقول قضية الإحياء والإماتة يعني قضية عظيمة دالة على توحيد الله تبارك وتعالى. الإحياء والإماتة، السلام وبركاته، وقد ذكرت هنا في ثلاث قصص متتالية، ذكرت هنا في ثلاث قصص متتالية. القصة الأولى قصة من عاند وكفر وجحد، وهي الأولى هذه. القصة الثانية قصة من استبعد، هو لا يشك لكنه استبعد، أو نقول استعظم قدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء والإماتة. القصة الثالثة قصة الموقن بالإحياء والإماتة. فلما كانت قضية الإحياء والإماتة قضية عظيمة، فذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الموضع في ثلاث قصص متتالية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، هذا جحد وكفر وأنكر الإحياء والإماتة بل ادعاها. القصة الثانية الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فهذا استبعد أو استعظم وإن كان لم يشك. طبعا هذا على القول الراجح، وإلا فبعضهم قال هذا أيضا يعني كان ينكر، لكن هذا ليس مناسبا لأن القصة الأولى فيها الإنكار، فمن المناسب أن تكون القصة الثانية فيها الاستبعاد. ثم تأتي القصة الثالثة وفيها قصة الموقن بالإحياء والإماتة، وهي قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. فإذن هذا تنبيه آخر. طيب، التنبيه الثالث المتعلق بهذا الموضع أن نقول القصة الأولى ذكر فيها الإحياء والإماتة بصفة عامة، والقصة الثانية ذكر فيها الإحياء ولو طال الزمان، ولو طال الزمان. والقصة الثالثة ذكر فيها الإحياء ولو تفرقت الأوصال، وهذا شيء مهم، لأن الذي يهمنا في قضية الإحياء أنه إحياء بعد مدة طويلة. شوف ناس الآن يعني منذ خلق آدم عليه السلام هؤلاء ماتوا، فشوف كم هذه المدة إلى أن تقوم الساعة. فنقول مهما طالت المدة فالله تبارك وتعالى يحييها، هذا استفدناه من قصة الذي مر على قرية. وفي قصة إبراهيم أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ولو تفرقت أوصالهم، ولو تفرقت أوصالهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذه الطائرة التي خرجت من بيروت إلى أثيوبيا على ما أذكر، وبعد أن أقلعت يعني بثواني اختفت وراحت، وأنا ما تابعت أخبارها بعد ذلك. يعني ماذا تتصور أن يكون حصل في أجسام هؤلاء الركاب عندما تنفجر بهم هذه الطائرة؟ تصبح يعني أجسامهم كالذرات، ومع ذلك فمهما تقطعت أوصالهم وأعضاؤهم وتمزقت، فإن الله تبارك وتعالى يجمعهم. هذا يستفاد من قصة إبراهيم في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. طيب، تنبيه أخير يتعلق بهذا الموضع، وهو ماذا؟ أن في قصة المحاج الإحياء والإماتة بصفة عامة للحيوان وللطير. في قصة الذي مر على قرية الإحياء لإيش؟ ها؟ الإحياء لإيش؟ للحيوان. وفي قصة إبراهيم عليه السلام الأخيرة الإحياء للإيش؟ الإحياء للطير. فإذا مهما كانت الأجناس، سواء كانت حيوانا أو طيرا، فإن الله تبارك وتعالى يعني يحيي جميع الكائنات التي لها أرواح. فأما ما كان من بني آدم فإن الله تبارك وتعالى يحاسبهم، لأنه سبحانه وتعالى أعطاهم ما يكونون به مكلفين. وأما الحيوانات والطيور فيبعثها الله تبارك وتعالى ثم يقول لها: كوني ترابا. فيتمنى الكافر في هذا اليوم أن يكون يعني مثل هذه الحيوانات والطيور، وهو قول الله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يقول يا ليته كان حيوانا أو كان طيرا، فيبعث حيوانا وطيرا ثم يجعله الله تبارك وتعالى ترابا. فهذا جملة ما يتعلق بهذا الموضع المهم، وبه يتبين أن قضية الإحياء والإماتة من أعظم براهين التوحيد، وهذا هو السر في اقترانها مع آية الكرسي. فدلت آية الكرسي على الأسماء والصفات، ودلت هذه القصص الثلاث على أفعال الربوبية، والأسماء والصفات وأفعال الربوبية هما براهين توحيد الألوهية وتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما، وأن يمن علينا بفهم كتابه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نعرف أولا المعنى الإجمالي لهذه القصص الثلاث. قال الله تعالى: ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرؤية هنا رؤية علمية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحضر هذا المشهد. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فلم يذكره سبحانه وتعالى باسمه، لأنه لا فائدة في ذكر اسمه، بل لا يستحق أن يذكر اسمه، وإنما ذكر بوصفه المنفر: الذي حاج إبراهيم في ربه. فكأن في هذا يعني زجر لترك المحاججة في الله تبارك وتعالى. تحاج في ربك؟ حد يحاج في ربه؟ ربك الذي خلقك ورزقك وأعدك وأمدك وأوجدك تحج فيه. الذي حاج إبراهيم في ربه هذا يدل على ما ذكرناه أن مضمون هذه الآية وما بعدها هو الربوبية، هو الربوبية التي هي من براهين التوحيد. وعندما تسمع الرب والربوبية فيخطر على بالك الأمور الخمسة المعروفة: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. هذه أصول الربوبية: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. أن آتاه الله الملك، فما أحسن هذا الأسلوب. أن آتاه الله الملك يعني على شان الله عز وجل أعطاك تحج فيه بدل أن تشكر وتذل وتخضع لله تبارك وتعالى الذي أنعم عليك وأعطاك هذا الملك تحاجج. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أن آتاه الله الملك يعني بسبب أن الله عز وجل أعطاه الملك يحاج في ربه، فهذا إنكار غاية الإنكار. إيش كان موضوع المحاججة؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فأنت عندما تناظر الكفار وتحاجج الكفار لا تدخل في فلسفات ولا في كلام، وإنما تحاججهم بالربوبية. قل له من الذي أوجدك؟ إذا اعترف بالربوبية فيجب عليه أن يعترف بالألوهية، وهم يعترفون بالربوبية إلا المعاندين الملحدين الشيوعيين، هؤلاء الذين يعني يكابرون كما كابر فرعون وكما كابر هان، مكابرة بس على اللسان. وأما قلوبهم فهي يعني موقنة بأن الله تبارك وتعالى ربهم، لكن لا يعبدونه أو يشركون به. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. طيب شوف كيف المعاندة. قال أنا أحيي وأميت. فإذا يعني كأنه يقول طالما أن أنا وربك اشتركنا في هذا الأمر فإذا أنا رب. كأنه يريد أن يقول هذا. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه أمور ربوبية أيضا داخلة في الإيش يا أخي؟ احنا قلنا الربوبية خمسة أشياء: الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيش والتدبير. فأتي بالشمس من المشرق، هذا الإيش؟ تدبير. نعم. فإذا لا زال يعني حجة إبراهيم بأفعال الربوبية. طيب إيش قصد هذا لما قال أنا أحيي وأميت؟ كما سنذكر أنه يقول يعني يؤتى بالإنسان الحكم عليه بالقتل فأنا أعفو عنه فأكون أحييته، أو إنسان آخر فأنا أمر بإيش؟ أمر بقتله فأنا قد أمدته. وهذا طبعا كلام ساقط، لكن قد يخيل هذا على ضعاف العقول وعلى الجهال. فأنت عند المناظرة ناظر بشيء مثل ما بيقولوا عندنا في مصر ما يخر المي، يعني تأتيه بحجة يعني لا خروج له عنها تسكته. فإبراهيم عليه السلام يعني كما يقول بعضهم انتقل أو أعرض عن هذا وانتقل إلى حجة أوضح، هم يقولون هذا، لكن هذا الكلام غير صحيح. وإن كان يعني قد يكون مقبولا عند كثير من الناس، لما إبراهيم وجده يشغب في هذا الموضع، فإذا ترك هذا الموضع الذي له فيه منفس وجاءه بشيء مسك، فهم يسمون هذا انتقال، انتقال من حجة إلى حجة أوضح، إيش أوضح منه، نقول هذا ليس انتقالا، كما بينه ابن القيم وابن كثير والشيخ السعدي وغيره، وإن كان أيضا بعض المفسرين يقول بالآخر، لكن نقول هذا أيها الإخوة ليس انتقال، وإنما هو إلزام، والإلزام أقوى. إيش يعني إلزام؟ يعني يقول له أنا ألزمك إذا أنت تقول أنا أحيي وأميت، فلازم قولك هذا أنك خلاص مسيطر وبتدبر الأمر، فإذا كنت أنت بتدبر الأمر وهذا هو المفهوم من قولك هذا، فخلاص جيب لنا الشمس من الإيش؟ من المغرب. فإذا هذا يسمى إيش؟ إلزام، وليس إيش؟ وليس انتقال، إلزام بقوله، وهذا أقوى أيها الإخوة. عندما تناظر وتجادل ركز في كلام الخصم وافهمه واستنبط منه اللوازم، قل له يلزم من قولك هذا كذا فتسكته، فإذا نقول هذا إلزام وليس انتقال. قال إبراهيم، يعني معنى الكلام لازم قولك هذا، ها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله تعالى فبهت، بهت خلاص ما يقدر يرد ولا حرف، فبهت الذي كفر، بهت يعني خصم وأسكت وأفحم وفوجئ، هو هذا بهت. فإذا هذا كله مراد بهذه الكلمة، شوف كيف اللغة العربية بلفظ واحد تعبر عن كل هذه المعاني، بهت يعني فوجئ، فوجئ بهذه الحجة فأسكت فأفحم فخصم فقامت عليه الحج. والله لا يهدي القوم الظالمين، ولذلك نحذر أيها الإخوة، نحذر الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي سبب لحرمان الهداية، الهداية لفهم القرآن وفهم الأحاديث والتفقه في دين الله عز وجل. إذا أنت يعني قرأت آيات من القرآن وجدتها يعني صعبة عليك، مستغلق فهمها، تقرأ في الأحاديث النبوية ما انتش فاهم، تسمع مثلا درس في الفقه ما انتش مستوعب، الإنسان يراجع نفسه، لأن الله تبارك وتعالى يسر هذا الدين للذكر، يعني المفروض إن علم الشريعة سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعدم الفهم يعني يوجب على الإنسان أن يفتش في نفسه، أن يفتش في نفسه، والدليل هذا والله لا يهدي القوم الظالمين. وتأمل كيف ذكر الله تبارك وتعالى هنا الظلم دون الكفر، لأن الظلم أعم، والله لا يهدي القوم الظالمين، فالكافر لا يهدى، والمسلم العاصي أيضا يحرم من الهداية بقدر معصيته، وهكذا والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما كان هذا كافرا فهذا ما هدي إلى حجة، وأما إبراهيم عليه السلام فقد هداه الله إلى الحجة كما سمعتم في صلاة المغرب، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، آتيناها، ما تقول إبراهيم هذا ذكي، صح الأنبياء يكونون أذكياء، لكن ليس المعول على الذكاء، وإنما المعول على ماذا؟ على الهداية من الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. سمعتم في هذه المحاجة وحاجه قومه قال تحاجني في الله، نفس الشيء حاج إبراهيم في ربه، القرآن مثاني، قال تحاجني في الله وقد هدان، قال ولا أخاف ما تشركون به، هذه الأصنام التي أنتم تشركون بالله أنا لا أخافها، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا. أحيانا كنا نسمع أن مثلا شاب تعلم التوحيد وينكر على الناس استغاثتهم بولي من الأولياء، فيمر يوم بجانب الولي فيقع ينكسر مثلا، يقول شوف الولي شو سوى فيه. فنقول هذا شاءه الله تبارك وتعالى من أجل أن يفتتن من يفتتن، إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، فأنتم الذين تخافون لأنكم أشركتم بالله عز وجل، وأما أنا فكيف أخاف وأنا موحد بالله تبارك وتعالى. ثم قرر هذا بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم إيش؟ وهم مهتدون، والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا علاوة على أن التوحيد حق الله تبارك وتعالى، إلا أن من أعظم ثمراته الهداية. تجد الإنسان الموحد تجد الإنسان الموحد يهديه الله تبارك وتعالى في كل إيش؟ في كل أموره. نعم. قال أو كالذي مر، التقدير ألم تر إلى الذي حاج، أو كالذي مر، فهذا عطف على الذي حاج. قال أو كالذي مر على قرية، بعضهم يقول هذا عزير، ومنهم من يقول حزقيل نبي من الأنبياء، ومنهم من يقول رجل من بني إسرائيل وغير ذلك، وهذا لا يهمنا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها، والعروش هي السقوف، يعني سقوفها سقطت والجدران وقعت على العروش بعدما سقطت، وهي خاوية، خاوية يعني ما فيها أحد، خالية، وهي خاوية على عروشها ما فيها أحد. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف الله عز وجل يحيي هذه، فهذا كما ترى أنه استبعد الإحياء. أنى يحيي هذه الله، يعني كيف يحيي هذه الله، ما نقول يعني شك في القدرة، وإنما هو يعني استبعد حياتها أو استعظم هذا الأمر، كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مهما يكن من شيء يعلمه الله، قال نعم، مهما يكن من شيء يعلمه الله، قال نعم. ما نقول إن عائشة رضي الله عنها شكت، فقد يكون هذا من هذا الباب، وهذا هو الذي يعني يظهر، بدليل أنه قال في آخر الآية ماذا قال، قال إيش؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. علاوة على أن هذه القصة تشبه قصة إبراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. نعم. فأماته الله 100 عام، فهذه القصة واضحة في أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ولو طال مكثهم في التراب. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني أماته في أول النهار، ولما أحياه كان في آخر النهار، فهو قال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام، بل لبثت مئة عام. ويقال إنه لما أماته الله تبارك وتعالى كان قد بلغ من العمر 40، وأحياه الله تبارك وتعالى على نفس الإيش، على نفس الإيش العمر، وكان له ولد، كان له ولد، فصار عمره 120. فكان الولد لما أمات الله أباه كان عمره 20 سنة، وهذا الولد اللي عنده 120 سنة كان له ابن عنده 90 سنة، عنده 90 سنة، هكذا ذكروا ونظموا في ذلك أبيات سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، مع أن من شأنه التسنه، طعام الشراب 100 سنة، طعام الشراب ما بيقعد يوم، الناس يطبخون الآن في آخر النهار يضعون الطعام في الثلاجة ما بيعيش، وخاصة في البلاد الحارة، فهذا الطعام والشراب لم يتسنه، لم يتسنه يعني لم تغيره السنون، هذا هو السر في هذه اللفظة، لم يتسنه هذا من السنين يعني ما غيرته السنون، فإذا تسنه يتسنه هذا يرجع إلى السنة، والسنة معروفة، فالمراد أن مرور السنين عليه لم تغيره، مع أن من شأنه أنه إيش؟ أنه يتغير. يقولون يتسنه أصلها يتسنن، يتسنن، كم نون هذه الأخيرة؟ كم نون؟ 3، يتسنن، نون مضاعفة والنون الأخيرة، ففي لغة العرب أنه إذا اجتمع 3 حروف يحذفون واحد منها الأخير ويضعون مكانه حرف علة فيصبح إيش؟ يتسنى، وبعدين يقلبون حرف العلة إلى هاء تسمى هاء السكت فتصبح إيش؟ يتسنى. هذا مثل إيش؟ يعني لفظ مشهور في لغة العرب، تقضى البازي، تقضى أصلها ماذا؟ تقضض، تقضض البازي، تقضض 3 ضاءات، فحذفوا الضاد الأخيرة هذا وضعوا مكان حرف إيش؟ حرف عل، وقالوا تقضى البازي. فإذا الحاصل كما سنذكر أو نذكر الآن أحسن، لأن طبعا الألفاظ، هذا يعني الكشاف الزمخشري في الكشاف ضبط هذا اللفظ غاية الضبط، قال يتسنى لم يتسنى يعني لم يتغير، والهاء أصلية أو هاء سكت، إما أن نقول أصلية ويكون يتسنى أن السنين لم تغيره فيكون من السنة فتكون الهاء أصلية، أو تكون هاء السكت فيكون كان أصل الكلمة إيش؟ يتسنن وحذفنا النون الأخيرة وضعنا مكانها حرف علة ثم قلبنا إلى هاء السكت. قال واشتقاقه من السنة على الوجهين، يعني سواء قلنا الهاء أصلية أو قلنا أنها هاء السكت فيكون اشتقاقه من السنة. قال لأن لامها، لام السنة، سنة اللام عندما يقال الله، لأن طبعا الميزان الصرفي فعل، فلما يقول لك لام الكلمة يعني آخر حرف فيه، فاء الكلمة أول حرف فيها، عين الكلمة أوسط حرف فيها. قال لأن لامها هاء أو واو. قال وذلك أن الشيء يتغير بمرور الزمان. قال وقيل أصله يتسنن، يتسنن كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ ناش مسنون. مسنون يعني ايش؟ يعني متغير الرائحة. فنفس الشيء من حمأ مسنون يعني متغير الرائحة. وكما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير ايش؟ غير آسن. آسن يعني ايش؟ يعني غير متغير، غير متغير الرائحة. فسواء قلنا إنها يتسنه أو يتسنن فهذه الكلمة ترجع إلى التغير. فالحاصل فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير، مع أن من شأنه التغير، حيث هو مات وتقطعت أوصاله وتفرقت وصار ترابا، وحماره مات، مع أن الحمار يبقى، الحمار يعيش والإنسان بيعيش مدة، بيعيش سنوات، وأما الطعام لا يعيش إلا إيش؟ إلا ساعات. فالذي يعيش ساعات عاش سنينا بدون تغير، والذي يعيش سنوات مات. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. ولنجعلك آية للناس، آية للناس يعني علامة على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. قال وانظر إلى العظام، بعد أن أمره الله تعالى بالنظر العامة وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك يعني وهو يعني ميت وقد تحلل. قال وانظر إلى العظام يعني عظام الحمار كيف ننشزها، لأن العظام هي كالأساس للبناء، يعني عظام الإنسان هي أساس بدنه. فأول ما أراه الله تبارك وتعالى أراه العظام التي هي كالأساس البيت، عندما يبنى توضع الأعمدة والأساس الأول. فكذلك هنا قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها يعني نرفعها، فكانت ترفع العظام أمامه. ومنه المرأة الناشز التي ارتفعت عن طاعة إيش؟ عن طاعة زوجها. كيف ننشزها، وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها، ننشرها يعني كيف نحييها، ولا منافع. فالله تبارك وتعالى يرفعها، وهذا الرفع هو إحياء لها. فإذا قراءتان دلت على معنيين، وهذا في الحقيقة من أعظم ما يستفاد من القراءات. أمامنا رسم واحد ويقرأ على وجهين ونستفيد معنيين من رسم واحد، كيف ننشزها كيف ننشرها. قال ثم نكسوها لحما، بعد تركيب العظام تكسى اللحم. فلما تبين له، هذا أمام عيناه، فالله تبارك وتعالى كما أحيا هذا الحمار فهو يحيي الموتى يوم القيامة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه القدرة، هذه القدرة هي أصل الربوبية، يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير كله يرجع إلى إيش أيها الإخوة؟ يرجع إلى القدرة، يرجع إلى القدرة. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإيش قال الإمام أحمد يا آدم؟ ماذا قال الإمام أحمد أو ابن عباس؟ قال: ما هو التوحيد؟ قال: أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. الإمام أحمد: التوحيد أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنك لو علمت هذا العلم خلاص ستوحد العبادة لله تبارك وتعالى. يتحقق التوحيد العلمي والتوحيد العملي في آن واحد. نعم، القدر هو قدرة الرحمن، والتوحيد أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، وأما القصة الثالثة قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف، فهذا سؤال عن الكيفية، هذا سؤال عن الكيفية، وأما الإيمان فهو مستقر، يعني أنت مثلا عندما تأتي إلى مهندس بارع أنت تعترف له بالتميز والمهارة في الهندسة، فأنت تقول له: ممكن تخبرني كيف بتسوي هذه السيارة؟ فسؤالك عن الكيفية هو ضمنا يعني فيه اعتراف بإيش؟ بالقدرة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. قال: بلى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. يعني ما يقال إن سؤال الله تبارك وتعالى لإبراهيم أولم تؤمن على إن إبراهيم شك، لا، وإنما هذا أيضا يعني قد يقال للتقرير، قد يقال للتقرير: أولم تؤمن؟ والله تبارك وتعالى يعلم أنه آمن ومؤمن بهذا. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. كثير من الناس يعني عندما لا يرجعون إلى تفسير السلف لهذه الكلمة يعني يقولون إن إبراهيم شك، قالوا بدليل أنه قال: ولكن ليطمئن قلبي. نقول: ليس هذا تفسير السلف. تفسير السلف ماذا؟ ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد يقيني. فإذا خلاص خرجنا من الإشكال، فالمعنى يطمئن قلبي يعني يزداد يقيني، فإذا هو طلب الزيادة. ولكن ليطمئن قلبي. قال سعيد بن جبير وغيره، وهذا ذكره البخاري في صحيحه: ليزداد يقيني. قال: فخذ أربعة من الطير. خذ أربعة من الطير. ليش الطير؟ نقول: لأنه في القصة السابقة ذكر يعني إحياء الحيوان، فمن المناسب أن يذكر هنا يعني إحياء الطير. ولذلك قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. وما من دابة في الأرض، والدابة حيوان، ولا طائر يطير بجناحيه. فإذا هذه هي عوالم الأحياء، عالم الحيوان وعالم الإنس وعالم الطير. طيب، ليش أربعة؟ فخذ أربعة من الطير. الحقيقة أنا حاولت أن يعني أبحث عن مناسبة في هذه الأربعة، ولعل الذين يعني تكلموا في الإعجاز العددي ربما تناولوا هذا، فيعني من منكم يعني يكون مشغولا بهذا الإعجاز العددي في القرآن فيمكن أن يبحث لنا ويفيدنا إن شاء الله في المرة القادمة. ولكن ابتداء نقول يعني هذا وقع في قلبي. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أعرض عن ذكر الحكمة في هذا، فقال رحمة الله عليه: نعم، قال والله أعلم بالحكمة من تعيين العدد والجبال. قال والله أعلم بالحكمة من تعيين العدد والجبال. فأنا وقع في قلب شيء، ولعل يعني الذين تكلموا في الإعجاز العددي يذكرونه، وهو ماذا أيها الإخوة؟ وهذا الذي سأذكره إن شاء الله تعالى لعله يشير إليه أيضا ما أنقله لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الأربعة هذه. فأنا يعني حتى يعني فعلت هذا كتجربة عملية مع أولادي، قلت لهم الآن لو عندنا شيء واحد، لو عندنا شيء واحد ما في ما يختلط على الإنسان، كل التركيز على هذا ليش؟ على الشيء الواحد. طيب فإذا صار عندنا شيئان فلا زلت مركز، لا زال التركيز موجود، ما يختلط عليك الأمر. صار نصفين الحين، هذا قلم وهذه علبة نظارة. طيب إذا أتينا بشيء ثالث ماذا تقولون؟ لا زال التركيز موجود، يعني التركيز موزع أثلاثا الحين، لكن تقدر تجول ببصرك بين هذه الأشياء الثلاث. فإذا جاء الشيء الرابع بدأ الاختلاط يحصل الحين، أصبحت الآن مشتت، أصبحت الآن مشتت بين هذه الأربع. فلعل هذا والله أعلم يعني أن الله تبارك وتعالى يعني ذكر هذه الأربعة لأنها بداية الاختلاط على الإنسان، فكأن الله تبارك وتعالى يعني يذكر أن الأشياء مهما اختلطت وهذه بداية الاختلاط على الإنسان، فإن الله تبارك وتعالى يميز بينها. فهذا الذي يعني وقع في قلبي، فإن كان صوابا يعني فمن الله، وإن كان خطأ فمنه من الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل قال الأطيار الأربعة مثل للأخلاط الأربعة. قال مثل للأخلاط الأربعة، إيش الأخلاط الأربعة؟ هي اللحم والدم والعظم والعصب. لو جعلنا اللحم والدم شيء ممكن نقول اللحم والدم هذا خلط، وبعدين العظم والعصب والإيش والريش، فقال هذا مثل للأخلاط الإيش للأخلاط الأربعة، يعني هي أربعة من الطير وكل واحد فيه له أربعة أخلاط، وكمان قالوا أربع إيش أربع جبال يعني تشمل النواحي الإيش النواحي الأربعة. فمهما تعددت الأنواع تعددت، لأنه هذا الأربعة بداية التعدد والاختلاط على الإنسان، فمهما تعددت الأنواع وتعددت الأخلاط وتعددت الأماكن، فإن الله تبارك وتعالى يعني يجمع كل جزء إلى إيش إلى أصله، والله تعالى أعلم. تفضل يا أبو حسين. نعم نعم والله هذا ممكن، بارك الله فيك، يعني هذا ممكن يكون وجه آخر. حتى الآن هم يقولوا تقطع أربعة ولا ثمانية، عندما تشتري دجاجة يقول لك تقطع أربعة ولا ثمانية، فصار تقطيع أربعة معروف يعني عندهم. نعم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن. صر هذا فعل أمر من صار يصور صر، وهذا الفعل بابه قال وباء. ايش يعني بابه قال وباء؟ انت تقول ايش؟ ها؟ قال يقول قل، باع يبيع، ها؟ بيع، فنفس الشيء. لك ان تقول صار يصور، ها؟ صر، وصار، ها؟ يصير صر. ولذلك يعني جاءت القراءة بالوجهين، فصرهن وفصرهن أو فصرهن بضم الصاد وبايش وبكسرها. فإذا هذا يعني أهم ما تعرفه في هذا الفعل، أنه من باب قال أو من باب إيش؟ باع. الباب هذا من أحسن ما يكون. قال يقول قل، فإذا تقول صار يصور صر، باع يبيع بع، صار يصير صر. طيب إيش معنى هذا الفعل؟ هذا الفعل معناه يعني قربهم منك، يعني أملهن إليك وقطعهم وافصلهم. شوف فعل واحد نستفيد منه هذه المعاني. فإذا هذا الفعل معناه أملهن إليك وقطعهن وافصلهن. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا انفصرهن إليك يعني قربهم منك وقطعهم وافصلهم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. على كل جبل، على ما هو واضح، على كل جبل يعني يشمل الجهات الأربعة، هذا واضح أيها الأخوة. على كل جبل ليس المراد على كل جبل في الأرض، وإنما على كل جبل في النواحي الأربعة، يمين ويسار وأمامك وخلفك، على كل جبل. فإذا صار أربعة من الطير، وكما قال أبو حسين نقطعهم أربعة وعلى أربع وعلى أربعة أجبل، فحصل يعني التفرق يعني من جميع الجهات، تفرقت الأنواع وتفرقت الأجزاء وتفرقت النواحي، كما قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، ثم ادعهن يأتينك سعيا. شوف كيف الآن الريش والأجزاء قاعدة تطير من فوق من جميع الجهات. يأتينك سعيا، سعيا يعني تمشي ولا طائرة. طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني الأبلغ أن يكون سعيا بمعنى طائرة، لأنها إذا جاءت تسعى فهذا يعني يدل على عجز فيها وأنها ما عادت كما كانت. وإنما يأتينك سعيا، فيكون السعي هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الـ يعني الإتيان السريع، كما في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم إيش؟ وأنتم تمشون. قال واعلم أن الله عزيز حكيم. الآية السابقة قال أعلم وأن الله على كل شيء قدير، هذه القدرة. هنا قال واعلم أن الله عزيز، عزيز يعني غالب، لا يمتنع عليه شيء، لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك من يعني من معاني العزيز أنه الممتنع، الممتنع، الممتنع ولا يمتنع عليه شيء. عزيز حكيم، طبعا هنا اقترن الحكمة بالعزة لبيان أن العزة ليس فيها شطط، لأن أحيانا تحصل إنسان عزيز لكنه عنده شطط، ليس عنده حكمة. فالله تبارك وتعالى عزته مقرونة بالإيش؟ مقرونة بالحكمة. فهذا المعنى الإجمالي لهذا الموضع. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه قال الذي حج إبراهيم في ربه قيل هو ملك بابل ويسمى النمروذ ابن كنعان، وقيل نمروذ ابن فالح، وقد عرفنا أنه لا يهمنا التعيين. قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان وذو القرنين، والكافران نمروذ بن كنعان وبخ تنصر. هذا أيضا أيها الإخوة لا يهمنا. في قوله حاج إبراهيم في ربه، في ربه أي في وجود ربه، يعني في الربوبية، يحاج في الربوبية، ولا المشركون لم يكونوا يحاجون في الربوبية، وأما هؤلاء الذين على طريقة فرعون وعلى طريقة هذا النمروذ فهم يحاجون في الربوبية، أي أنهم غلبوا، يعني غلبوا المشركين. نعم. قال: وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيره. قال: وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. ولذلك نقول أيها الإخوة، يعني قارن بين هذا وبين الشكر الذي تكرر كثيرا في قصة من؟ في قصة داود وإيش؟ وسليمان. ما هناك ملك أيضا، لكن سبحان الله في قصة داود وسليمان انظر كم تكرر الشكر: اعملوا على داود شكرا، قال رب أوزعنا أن أشكر نعمتك. وأما هذا حمله ملكه على ليش؟ حمله ملكه على الطغيان. نعم. قال: وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه. قال ابن كثير: وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي الدليل على وجوده سبحانه حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها. ولذلك ما أبلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فوجود هذه الكائنات الحية دليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه إما نقول أن هذه الأشياء وجدت من غير موجد، أو أنهم أوجدوا أنفسهم، فإذا لا هذا ولا هذا، فإذا لم يبق إلا أن لهم موجد وهو الباري سبحانه وتعالى. قال: فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. في قوله: أنا أحيي وأميت، قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسد وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمروا بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، يعني ابن كثير يتعقب هؤلاء الذين قالوا أنه يأتي بالرجلين، فيقول هو ما أراد هذا، لأن هذا يعني إيش؟ هذا شيء مكشوف، صح؟ فابن كثير يعني رحمه الله يتعقب هؤلاء، يقول: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه لو أراد هذا هذه الحجة ما بتمشي على حتى الغبي، يعني مهما كان من ثم الغباء ما حد يعترف له أن هذه إحياء وإيش؟ أن هذه إحياء وإماتة. قال: والضير والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قاله إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا. فتأملوا كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر. نحن نقول مثلا الصحابة يعني أفهم ممن جاء بعدهم، لكن نقول هذا على وجه الإجمال، لكن قد يأتي واحد بعض الصحابة يكون أفهم من بعض الصحابة، يمكن هذا. وإنما لهم شرف الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما قام بقلوبهم من فداء هذا الدين بالنفس والمال. لكن من ناحية العلم قد يعني يفتح الله تبارك وتعالى على واحد ممن جاء بعض الصحابة. فتأمل كيف ابن كثير يعني نبهنا إلى هذا الشيء المهم. قال: وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا عنادا ومكابرة، هذه عناد ومكابرة بس، ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت. قال: كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غير. فهو إذن هو يدعي هذا أيضا، مجرد ادعاء. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. قال: أي إذا كنت كما تدعي من أنك أنت الذي تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود، فإذا هذا إيش؟ إلزام ولا انتقال؟ إلزام. قال: هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، لا يلهمهم حجة ولا برهانا. وقد والله أيها الإخوة عرفنا من مشايخنا الذين جالسناهم، سبحان الله يعني توفيق من الله تبارك وتعالى، فهذا يعني يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فكلما اتقى الإنسان ربه كلما هداه ونور له يعني طريقه. هو صح أنا لي تعقب على الاستدلال بهذه الآية، أقول المعنى صحيح، لكن هذه الآية يعني تركيبها اللغوي لا يدل عليه، وإنما الذي يدل يعني ما ذكرناه. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال ابن كثير: وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، فالمنطقيين يقولون هذا انتقال. قال: ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني، يكون كالمقدمة، يعني أن قوله هذا يلزم عنه الثاني. قال بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني. قال وقد ذكر السدة أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. ثم ذكر ابن كثير ما يعني روي عن زيد بن أسلم بإسناد صحيح ولكنه من الإسرائيليات، وطالما إسناده صحيح فيعني لا حرج أن نحدث به لأنه لا يتضمن ما يخالف شريعة. أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة يعني لأخذ الطعام، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فالأنبياء وأهل العلم والمحدثون كانوا أصحاب مهن، ولذلك كانوا يعني أعزة، ما كان حد يسكتهم بالمال. داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فهو خرج إبراهيم عليه السلام مثل بقية الناس، فكان بينهما هذه المناظرة، ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه، العدلين يعني الخرجية، العدلين اللي بيكون على الحمار على الدابة، وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت علي. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحه فقال أنى لكم هذا؟ قالت من الذي جئت به، فعرف أنه رزق رزقهم الله عز وجل. فإذا الذي يدافع عن دين الله تبارك وتعالى ويحاج في بيان منهج الحق هو محفوظ من الله تعالى، والله يهديه ويرزقه ويوفقه، وهذا مما يعني لا خلاف فيه بين المؤمنين. وذكروا أيضا أن الله بعث إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي، فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخريه 400 سنة، عذبه الله بها فكان يضرب رأسه بالمرازب، مفرد أو جمع مرزبة، في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.